بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله. وعلى آلك المظلومين المضطهدين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم فيا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولى الموحدين. السلام عليك يا إمام المتقين. لبس الإسلام أبراد السوايا دي حين أرد المرتضى يا سيف المرايا دي. الجميع خلي هي قلب الليل صح ونادي وعليا أيوة إماما أيوة سيدا. لبس الإسلام أبراد السوادي حين أرد المرتضى سيف المرادي. ليلة ما أصبحت إلا وقايت غلب الغاي على أمر الرشاد والصلاح طمست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغيادر شهر الله فيه حجة الله على كل العباد يا أبو حسين ما تمم صيامه أبو حسين ما تمم صيامه يا إجا العيد ولاده يتام وزيانب تدق وتلطم الهام الله وياك يا راعي الجهام أنا مناد وعليا شلون ليلة هذه الليلة والله شلون مصيبة انت جاي وقلبك مفجوع الليلة على أمير المؤمنين أيتام علي الليلة كلهم يصابون بمصيبة يا ليلة التاسع عشر آهيش عظم هالليلة حدار على راس طبار ناحت عليه العيل وقفات صاحبة المصيبة وقفات على الباب وتوي زيانب تصيد واليها يمتى يجي بدر السماء تقعد أبد ما بيها تبكي دمع تنزف قها عالمرتضى حاميها طاحت على وجه الثرى من شافته تبكي له شافت منظر يا والدي هذا الدمع لا تقل من دم راسه تدري يا ابويا عايشه يا وتنفسي بانفاسه ضمها الحسن عينته كلش ثجيل الطبرايا يا زينب الوالد وسيفنا والسفر للزار وحسين ابو اليماوي ضم الحبيب الصدر يا صبري على هذا الامور الهسه المآسي طويله انا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد في الحديث عن مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله أنا مدينة العيل وعلي بابها صدق مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله قضاء لحوائجكم شفاء لمرضاكم، تعجيلا بفرج إمام زماننا أرواحنا فداه. عطروا أفواهكم، نوروا قلوبكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله من الأحاديث التي اتفق المسلمون على روايتها، لا تجد طائفة، لا تجد مذهب من المسلمين إلا ويروي حديث مدينة العلم. هو من أهم الأحاديث التي تبين عظيم منزلة أمير المؤمنين صلوات الله عليه، بل وتبين مكانة أمير المؤمنين وقيمة أمير المؤمنين من نواحي عدة. واللي بنفس الوقت هو هذا الحديث أكبر شاهد على مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من ناحية تهميش الحديث في واقع أو بين المسلمين، تهميش ذكر هذا الحديث وبيانه. لو قلنا أنه من مرويات الشيعة وحسب، ولم يعتقد به ويرويه سوى الشيعة، لأعذرنا البعض في ذلك. لكن لما تنظر لحديث مدينة العلم تحديدا، تجد أنه حديث تقريبا اتفق على نقله بل وقبوله بل وصحته بين مختلف أطياف المسلمين. الرواة متعددين من الذين يعرفون عند كثير من المسلمين بالصحابة، الأسانيد متعددة، المصادر كثيرة، المصححين كثيرين لهذا الحديث، الذين قالوا بحسن الحديث كثيرون جدا. كل ما نظرت إلى جهة تجد أن هذا الحديث حديث تلقفه المسلمون في بادئ الأمر بالقبول، تلقفه المسلمون بالتصديق والصحة. ما الذي جرى حتى صار مثل هكذا فضيلة لأمير المؤمنين لا يعرف لها أثر؟ أنت الآن روح قدام أي واحد من المسلمين من غير شيعة أمير المؤمنين، قل له ايش رايك بحديث أنا مدينة العلم علي بابها، مباشرة ما رح يخطر بذهنه إلا معنى واحد، أن هذا الحديث من الأحاديث الخاصة بالشيعة. هكذا رح يرد بالذهن، ما رح يتصور أنه حديث لعله، وهذه دقق عليها، لعله من يرويه من العامة إن لم يكن أكثر تقريبا بمثل من رواه من الشيعة. تتصور أنت العامة ينقلون حديث لأمير المؤمنين من ناحية الكثرة وتعدد المصادر والأسانيد وإلى ما هنالك أكثر من الشيعة. نحن نعتقد بصحته، المفترض أنهم يعتقدون بصحته بل ويبرزونه دائما على أقل تقدير في فضل صحابي من الصحابة الكبار، على أقل تقدير بهذا المعنى. لذا حديث مدينة العلم حديث بالرغم من أنه يشير إلى فضل أمير المؤمنين، لكنه صار شاهدا على مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام. أعرف الليلة أنت من تحي ما تحي فقط ذكرى شهادة أمير المؤمنين وحسب، بل ذكرى مظلومية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. تعال بلمحة موجزة مختصرة وانظر إلى مكانة ووجود هذا الحديث، واللي راح يكون محورنا في هذه الليلة والليلة القادمة انطلاقا من هذا الأساس، أنه حديث لا يختلف عليه المسلمون. إن كان كذلك فلماذا أخفى المسلمون هذا الحديث عن الظهور بالرغم من أنه موجود؟ يعني مو فد شيء من عالم الغيب، لو فد ورقة مدفونة تحت الأرض وطلعناها قرأنا فيها هكذا حديث. من الذي سمع هذا الحديث من لسان رسول الله مباشرة ورواه وأخذه المسلمون عن رسول الله من ذلك الراوي. انظر كم وكم من الصحابة، وهذا جزء منهم نذكره. من أبرزهم اللي هو بالنسبة لنا أمير المؤمنين بلا شك، لكن باعتبارات المسلمين أنه من كبار الصحابة، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان ممن سمع الحديث وروى المسلمون الحديث برواية علي بن أبي طالب. من الذي رواه؟ من أبرزهم كان أحمد بن حنبل والحاكم النيسابوري والترمذي وغيرهم، هذول كلهم رووا حديث مدينة العلم عن أمير المؤمنين عليه السلام. غير أمير المؤمنين، نعم أكو جابر بن عبد الله الأنصاري اللي الطبراني وابن السقاء الواسطي والنيسابوري كذلك رووه عن جابر بن عبد الله، هي رواية مختلفة، رواية مختلفة بمعنى سند آخر وراو آخر، وإلا هي نفس الرواية. من الصحابة الذين أيضا نقل المسلمون عنهم كان عبد الله بن العباس وعبد الله بن مسعود وأنس بن مالك، وبالنسبة للمسلمين عمرو بن العاص وعبد الله بن عمر وغيرهم بالعشرات. تتصور كل هؤلاء شهدوا بأنهم سمعوا من رسول الله حديث مدينة العلم. التابعين بالعشرات حدث ولا حرج، اللي أتوا جيل ما بعد ذلك الجيل، كثيرين جدا من روى هذا الحديث. من قال بصحته؟ كبار القوم قالوا بصحة هذا الحديث. أحد أبرزهم كان يحيى بن معين، هذا اللي يعتبر المسلمون لا سيما اللي مدققين في قضايا البحث بالأسانيد والبحث في الحديث والنصوص وما شاكل، يعتبره المسلمون إمام الجرح والتعديل بل وشيخ المحدثين، هذا لقب بين المسلمين. هذا كان يعتقد بصحة حديث أنا مدينة العلم بشكل واضح وعلني. من ضمنهم كان سبط بن الجوزي وصلاح الدين العلائي وجلال الدين السيوطي ومحمد بن جرير الطبري والحاكم النيسابوري ومحمد بن طلحة الشافعي وغيرهم، هذول قالوا الحديث صحيح لا غبار عليه. اللي قالوا الحديث حسن منزلة أقل من الصحيح كان من أبرزهم الترمذي والكنجي وابن حجر العسقلاني والشوكاني والعشرات. زين أنت بهاي اللمحة الموجزة توصل لدلالتين مهمتين. الدلالة الأولى أن الحديث حديث مشهور بين المسلمين، حتى كل هذول رووه وكل هذول صححوه وكل هذول تكلموا بسنده وبصحته وبصدوره عن رسول الله. الدلالة الثانية تعدد الأسانيد وتعدد الرواة عادة يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقل الحديث مرة واحدة، بل كان يؤكد على هذا الحديث دائما بين المسلمين. اليوم واحد يسمع، بعد شهر واحد يسمع، بالمدينة واحد يسمع هذا الحديث، في معركة من المعارك واحد يسمع هذا الحديث، وهكذا تعدد هذه تعدد الرواة، لأنها مو خطبة علنية أمام الناس حتى نقول كلهم مجتمعين وكلهم سمعوا نفس الخطاب. زين ليش أخفى المسلمون هذا الحديث؟ لدلالاته. دلالات هذا الحديث ترتب مو قضية علي بن أبي طالب عالم ورسول الله عالم، دلالات هذا الحديث أبعد من هذا المدى بعشرات المرات، بطون وبطون لمعنى هذا الحديث. رح نخوض في الليالي القادمة بشيء من هذا المعنى، أنه أنا إن اعتقدت بهذا الحديث ملزم أعتقد بماذا؟ إذا تعتقد بهذا الحديث أنت ملزم تهدم نص مدارس المسلمين إلا فكرية والعقائدية، لأنه هذا الحديث لوحده كفيل بأن ينهي الكثير من عقائد المسلمين، يبطل صحتها. لذا إما أن تعتقد بحديث مدينة العلم أو أن تنفي هذا الحديث. إذا اعتقدت معناته أنت تتناقض مع عقيدة معينة، إذا نفيت طب هذا ديدن القوم بالعادة، صارت مظلومية فوق مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام. تعال بلمحة عامة حول المعنى الإجمالي لبعض المفردات في هذا الحديث ثم نخوض في الدلالات. لماذا استخدم رسول الله صلى الله عليه وآله تشبيه الكلام في ضمن السياق اللي ورد أنا مدينة العلم، قال أنا مدينة العلم، ولم يعبر بالبحر لأنه لسان العرب معروف، لأنهم إذا أرادوا أن يتحدثوا عن عمق العلم وعن غزارته عبروا بالبحر، قالوا هذا بحر من العلم، هذا بحر من العلوم، بحر من العلم، بحر العلوم، يعني هذا علم عميق، علم كبير جدا لا ينفذ. طيب رسول الله سيد العرب، سيد البلاغة، لماذا لم يقل أنا بحر العلم، بل حدد تحديد واحد وقال أنا مدينة العلم؟ لاحظوا أحبتي، هذا المعنى يصح تدري متى؟ لما رسول الله يتكلم عن عمق علمه وغزارته. نعم، إذا رسول الله الآن قاعد يتكلم أنه أنا عندي عمق في علمي وعندي كذا وكذا من العلوم، التشبيه الأصح والأقرب أن يقول أنا بحر العلم. لكن رسول الله هنا ما قاعد يتحدث عن عمق العلم وغزارته، هو قاعد يتحدث عن معنى آخر، عن حصر العلم. يعني الآن تقدر أنت تخلي معنى أولي ببالك، العلم الكثير لرسول الله، هذا من ناحية. رسول الله إجا قال شفتوا هذا العلم كله، خل نفرض أنكم أدركتوا هذا العلم، عرفتوا معنى هذا العلم، خلني أحصر كل علمي، أريد أتكلم عن حصر العلم، ما أتكلم عن عمق علمي وشنو أمتلك من علم. حصر العلم بمدينة واحدة ليكون علي بابها صلوات الله وسلامه عليه. طيب شنو علم رسول الله؟ هذا ما يمكن لنا أن ندرك أبدا، ماكو واحد يدعي أنه يعلم علم رسول الله. إذا كان أمير المؤمنين يقول علمني رسول الله، هذه بس كلمة علمني رسول الله ألف باب، باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب، إلى آخر الحديث بعدة ألفاظ، بعضها تقول ألف باب، بعضها ألف ألف باب، هذا بس لوحدة كافية ندخل لما تاهة ما نطلع منها. لكن أكو معنى يقرب لنا شيء من علوم رسول الله حتى ندرك إحنا شنو العظمة اللي قاعد تحدث عنها بحق أمير المؤمنين عليه السلام. القرآن الكريم فيه آية واضحة جدا، بسم الله الرحمن الرحيم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا، الشغل يجي هنا، لكل شيء، لكل من آيات من أدوات العموم، لكل شيء، الشيء كله موجود يخطر على ذهنك وبالك. شوف شنو يخطر ببالك من الموجودات التي أوجدها الله عز وجل، سماوات، أراضين، ملائكة، خلق، وحي، شنو أكو يجي ببالك شيء أمر الله بأن يكون فكان؟ هذا كله محصور عند من؟ عند رسول الله محمد. زين، شلون علاقة رسول الله مع هذا العلم؟ مجرد أنه موجود عنده؟ لو لا موجود ودرجة أعلى من مجرد أنه مودع عند رسول الله، إجت آية ثانية تبين لنا المعنى، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. شنو دلالة لتبين للناس؟ دلالة لتبين للناس أي أنك مهيمن مسيطر على ذلك العلم حتى كانت عندك القدرة لتبينه للناس. حالة الهيمنة حالة أعلى من مجرد إيداع العلم عند رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب النتيجة، رسول الله يقول وحي الأنبياء، خلق الخلق، كل ما أوجده الله، كل ما صدر في هذا الوجود بأمر الله عز وجل، هذا محصور عندي، أنا مهيمن عليه، وفوق ذلك علي عليه السلام، كل ما أنا هيمنت عليه وأودع عندي فهو مهيمن عليه ومودع عنده. طيب ليش رسول الله تكلم فقط بالعلم؟ رسول الله صفاته كثيرة، النبوة، الرسالة، الإمامة، العلم، الفضائل، المناقب، الخير، الخلق، كل هذا من أمور مختصة برسول الله، أمور عظيمة جدا. ليش اختار فقط العلم؟ لأن أصل كل شيء كان عند رسول الله هو العلم، لذا كأنما رسول الله يريد أن يختصر المسألة بأكملها ويقول كل ما عندي أصله العلم، أصله العلم، العصمة أصلها العلم، الأخلاق أصل العلم، المنزلة أصل العلم، المقام العالي أصل العلم، كل شيء عند رسول الله ينطلق من مقام العلم. هذا العلم هو الذي أراده رسول الله أن يتكلم عن محور وجوده بأكمله، محور وجودي بابه طريقه واحد، علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. هذا المعنى العام للحديث. زين، إذا اتضح هذا المعنى تعال خذ في الدلالات للمعنى للحديث. ليش المسلمين خايفين من هذا المعنى؟ إلى الآن ماكو فد شيء مخيف، إلى الآن ماكو فد شيء مخيف. ليش كل هذا الإبعاد للحديث عن الساحة وكأن هو شيء ما موجود، كأن هو شيء خاص بالشيعة، خرافة، بدعة، من هالحكي اللي موجود وما له علاقة بثقافتنا احنا كمسلمين بشكل عام؟ ليش؟ الدلالات خطيرة، خطيرة واقعا. حق أي واحد أو يجازف ويقول أنا أترك مذهبي وأترك عقيدتي وأترك كل شيء لأن هذا الحديث يتخالف، أو يقول أنا ما أريد هذا الحديث وأريد ما أتمسك به، وكما قيلت تلك الكلمة حسبنا كتاب الله وخلص، بهذا المنوال يمشي الناس. دلالات هاي الحديث نبين واحدة منهم الليلة. من دلالات هذا الحديث تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام على مو الصحابة، مو الأوصياء، مو الخلفاء، مو الأئمة، تفضيل أمير المؤمنين على كل أنبياء إلا 124,000. شلون؟ تعال لاحظ، ملزم اللي يعتقد بها الحديث لازم يعتقد بهذا المعنى، أن أمير المؤمنين أفضل من كل الأنبياء الذين خلقهم الله. بهذا التصور والتقريب، رسول الله كما قرأنا في المعنى والتوضيح عنده هيمنة على العلوم، لو ما عنده، عنده هيمنة على كل ما أوجده الله عز وجل. العلوم اللي كانت عند الأنبياء بشكل عام، العلوم اللي هي قلنا أصل كل شيء، زين، أصل كل مقام، أصل كل فضيلة، أصل كل منقبة، هذه العلوم رسول الله مهيمن عليها، صحيح؟ هاي الهيمنة توجب رفعة منزلة لرسول الله عن الأنبياء، وإلا شنو فرق عنهم إذا كان هو وهم واحد بالعلم؟ لا، الله قال له أنا أعطيتك العلم وأعطيتك مقام أعلى هو السيطرة على ذلك العلم والهيمنة على ذلك العلم. معناه علم رسول الله أكثر لو مو أكثر؟ أكثر بلا شك. بالتالي إذا نعتقد بأن رسول الله علمه أكثر من علم الأنبياء، هو بنفس رسول الله يقول علمي المهيمن على علمي من هو؟ المحيط بمدرستي ومدينتي من هو؟ المدخل الواحد فقط هو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. بالتالي أنت مجبر كمسلم إذا تعتقد بالحديث تعتقد بأن علي بعد رسول الله هو الأفضل على جميع خلق الله عز وجل، على جميع خلق الله عز وجل بدون استثناء. إحنا اليوم مع الأسف عندنا من الشيعة من يتلكع في هذا المعنى شوية، تحس يتحرج، ينحرج من هالمعنى أنه استمرد نحكي بتفضيل أمير المؤمنين ولا إما على الأنبياء هذول مقام وهذا. لا، ليش؟ حديثنا كلها تشير لهالمعنى. حديث القدسي اللي الله يخاطب به النبي يقول له يا محمد، لو لم أخلق عليا لما كان لفاطمة كفؤ آدم ومن دونه، لو لم أخلق عليا. هو الله بالحديث القدسي يقول، احنا عدنا بالمئات المصادر والأحاديث تتحدث عن هذا المعنى، علي وما أدراك ما علي، هذا المظلوم الأكبر صلوات الله عليه. احنا الليلة ما نجتمع فقط بذكرى ضربة أمير المؤمنين وشهادة أمير المؤمنين، نجتمع نجدد عهدنا باعتقادنا بمظلومية أمير المؤمنين. الليلة كم واحد يحيي شهادة أمير المؤمنين؟ بالله عليك، من المسلمين عموما. روح شوف هاي الشوارع وهاي الطرقات وهذه الأسواق، كل أماكن اللي الناس تجتمع بها، شوف وين الليل المسلمين قلوبهم. إلا أنتوا اصطفاكم الله عز وجل، إلا أنتوا اجتباكم الله. إي والله، احمدوا الله على هذه النعمة، قل له يا رب أنا هاي ليلة القدر لا تغير عليها النعمة، لا تستبدل بي غيري، خلني أنا على هذا العهد أترك الدنيا وما فيها وألجأ كما لجأ اليتامى على باب علي في هذه الليلة. أبناء علي الليلة قلوبهم مكسورة من المصاب الذي جرى على علي، السماوات الأراضين الكل يضج هذه الليلة بمصيبة أمير المؤمنين. خنروح بأرواحنا إلى الكوفة في هذه الليلة، ننظر ما الذي جرى في هذه الليلة. أمير المؤمنين بمثل هذه الليلة راح إلى بيت إحدى بناته، كل يوم كان يفطر، يوم عند الحسن يوم عند الحسين. الليلة لأنها ليلة مصيبة، ما يصير إلا صاحبة المصائب هي اللي تكون واجهة لتلك المصيبة، لأنها ليلة المصيبة لازم أم المصائب تكون هي المستقبلة لهذه المصيبة. بأبي التي ورثت مصائب أمها، الله أكبر الله أكبر. الليلة زينب تزداد مصايبها غير رسول الله، وغير أنها رأت أمها بين الباب والجدار والدماء تشخب منها. الليلة تتجدد المصائب على زينب وتزيد المصائب مصيبة، ترى أبيها بذلك المنظر، الله أكبر. أفطر في مثل هذه الليلة أمير المؤمنين عند ابنته زينب، بالرواية وضعت له إدامين أو قرصين من شعير وقصعة فيها لبن وجريش ملح، فقال لها: بني زينب، قدمت لأبيك إدامين في طبق واحد، وقد علمت أني متبع ما كان يصنع ابن عمي صلوات الله عليه، ما قدم إليه إدامان في طبق واحد حتى قبضه الله إليه مكرما، ارفعي أحدهما فإن من طاب مطعمه ومشربه طال وقوفه بين يدي الله. أيوا إماما، أيوا عليا، فرفعت اللبن الحامض بأمر من، ثم أكل قليلا وحمد الله كثيرا، وأخذ في الصلاة والدعاء إلى أن هودت عينا، فاستيقظ وقال لأولاده: رأيت النبي صلى الله عليه وآله، فشكوت إليه ما أنا فيه من التبلد بهذه الأمة، وقال النبي: إنك قادم إلينا عن قريب، يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك، وإنا والله وأنا والله مشتاق إليك. ضج ونادي مع أبناء علي، فنادوا وعلي يا أيوة إماما. أنا ما أدري زينب إذا سمعت هذا الخطاب من علي، تقول العيد جاءنا شلون بالعيد، ياه الأبو سيدة يا صندي،
وهاي اليتامى منك تريد تلبسها بيدك الثوب الجديد. أجركم الله وكان في تلك الليلة يكثر الدخول والخروج وينظر إلى السماء ويقول والله ما كذبت ولا كذب وإن الليلة التي وعدت بها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الكل خلي يضج الليل أيوا عليا أيوا إماما ليلة القشرة من الفتح درب قيدو ويعاين نجوم السماء والدمع منثو ويقلب بطرفه وبناته تنوح وبلدو مستحش العالم على حدر الكرة. قالت زينب أبا يا علي ما لك تنعى نفسك هذه الليلة يا يا يا. فقال بني قد قرب الأجل وانقطع الأمايا لقل يا بنت العمر قواض والأجل حايا يا حيان حان ما حد يفر من المقدر والذيك يحفظكم الله من التشتت يا العدنان. صاحت يا ابو يا ذوبيت قلبي بهالاخبار ثم قال يا بني إذا قرب الأذان فأعلميني. فلما لاح وقت الأذان أتته زينب بالماء فأسبغ الوضوء ولبس ثيابه ونزل إلى الدار وكان في الدار إوز. فلما نزل خرجنا وراءه ورفرفنا وصح فقال لا إله إلا الله. صوائح تتبع نوائح نادى ودمع العين سفاح الحين نسمع منكم صياح وعند الفجر يرتفع النياح. زينب إذا صاحت علي راح زينب واقفة وراء أمير المؤمنين كأني بعلي التفت إليها. زينب بنيا بالله ودعيني ترى طالع أنا يا بنيتي من بعد ساعة ابن ملجم يجيني بسجدتي. أبا أنت مو رايح بس للصلاة؟ قال لها سيفا يرفع يصوبا يا العقل أبهامتي و وبوسط محرابي أقع ونجد الفوق الذرايا سمعته وبالحال زينب بالأيادي ضمته وانحنى عليها وحضنها وصار يسجب عبرتايا. فلما وصل أمير المؤمنين إلى باب الدار انحلى مئزر صار يشد المئزر ويقول اجدد حيازمك للموت فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوادي كما أضحكك الدايار كذاك الدهر يبكيك. أجركم الله وصل إلى المسجد صلى ركعتين ثم أوقظ النياب حتى وصل إلى ابن ملجم وهو نائم على وجهه وقال يا هذا قم من نومتك فإنها نومة يمقت الله وهي نومة الشياطين. ثم صعد للمأذن وأذن الأذان الأخير لم يبق بيت في الكوفايا إلا سمع صوت أذان أمير المؤمنين. أسألكم بالله يا زينب مش حالتها من تسمع أذان أمير المؤمنين؟ تقول لا حان يومك يا علي ولا غاب الصوت ولا غاب يا ابويا جمالك عنها البيوت ولا قالها الله عن بناتك يا علي تبايا. أجركم الله. ثم نزل أمير المؤمنين إلى محرابه أين الضاجون وعليا أعلى أعلى أين المنادي وعليا كبر تكبيرة الإحرام وصل إلى ركوعه هوى للسجدة الأولى الله أكبر وقف اللعين ابن ملجم سل سيفه. لما رفع أمير المؤمنين رأسه ضربه على رأسي فنادى فز ورب الكعبة أيوة علي يا خواض المناية من وصل يمك وانت الموت يرعب لو سبع بزمك فاصطفقت الأبواب وجبرائيل ينادي بين السماء والأرض تهدم يا والله يا أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى يا قتل علي المرتضى إذا راح الأبو يعني الأمل رايا.
صعبة والله. زينب تسمع جبرائيل ينادي هالنداء.
إذا راح الأبو يعني الأمل رايا وصعب لحظة من تسمع بناته. حياتي الدنيا كلها وكل الأرواح تروح اليوم لا راحت حياته. إذا راح الأبو صير الدنيا سادة ومقبرة يصبح البيت بلا وجودة. ربي لا تاخذ حياتي لا تعود. هذا ابويا العشت بالدنيا على مودة.
هنيئا لكم هذه الدموع، هنيئا لكم هذه العبرات. أسأل من الله أن لا يفرق بينكم وبين أمير المؤمنين طرفة عين أبدا. هذه الليلة عندنا كثير من الحوائج، عندكم كثير من الحوائج، كثير من المرضى بهذه الدموع بهذه الحوائج. نرجو من الله عز وجل أن يمن بالشفاء على مرضانا جميعهم، لا سيما لمن أوصانا بالدعاء. هنالك شاب في العناية وكثير من أوصونا. أسأل الله بعلي عليه السلام، بهامة علي، بدماء علي، أن يمن عليهم بالشفاء القريب العاجل إن شاء الله تعالى. هيئوا قلوبكم لإحياء هذه الليلة، ولا تنسوا من أوصاكم، لا تنسوا أمواتكم، ولا سيما إمام زمانكم صلوات الله عليه.